إذا كان السيارة يعني الأخ يسوق المنداد على 120 وصار عليه حادث، هل يعني يكون متسببا في قتل نفسه ويأثم؟ هذا فيه تفصيل، يعني 120 هذه ليست دقيقة، السيارات تختلف والطرق تختلف، فهذه تحديد لجميع السيارات، معروف أن السيارات ليست على حد سواء، هذا نظام حتى يشمل الجميع، يعني صعب أن السيارة كذا تمشي كذا والسيارة فلانية تمشي كذا وكذا، حددوا الشاحنات وبقية السيارات، لكن معروف أن بقية السيارات غير الشاحنات تختلف في من جهة يعني نوع السيارة ومن جهة القدم والحداثة وكذا، فإذا كان كل إنسان عنده خبرة في القيادة يقيم الأمر، كان يرى أنه هذه السرعة ما ليس فيها خطر حسب الخبرة تجربة، وليس هناك يعني خلل في القيادة تجاوزات غير يعني صحيحة وكذا، ماشي يعني ماشي معتدل حتى تعدى 120 ما يعني شيء إن شاء الله. ها صحيح، إذا كان يعني حادث ما منه خطأ أبدا بس مجرد السرعة، ينظر إلى أسباب الحادث الأخر، أسباب الحادث نعاس، أسباب الحادث تجاوز، أسباب الحادث كذا كذا، إذا كان ما في إلا السرعة يعني السرعة إن شاء الله أنه السيارات الحديثة هذه 140 ما تعتبر خطرا، الطرق سريعة 140، وحتى لو ضرب كفر الناس يقوم يضرب كفر وكذا، حتى لو ضرب كفر ما هي خطر، سيارات كثيرة يضرب كفر 140 ما يتأثر إلا لو فزع القائد وحرف السيارة وكذا. يعني كل حال إذا يعني حسب خبرة الشخص إذا رأى أن هذا المشي معتدلا وليس فيه خطر حسب التجربة وخبرته في القيادة والسيارات، وما عليش إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب حد الزنا: فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، لحديث عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب أي القرآن، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أي الحمل أو الاعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. البتة يعني الرجم الذي ينتهي إلى الموت، متفق عليه. يعني هذا التخريج فيه تساهل، لأن الآية ليست مذكورة عند البخاري ومسلم رحمه الله، إنما هي جاءت عند الإسماعيلي بنفس سند البخاري، رواها الإسماعيلي عن علي بن زيد عن عبد الله بن علي بن عن علي بن عبد الله أي بن مديني بنفس سند البخاري. فالظاهر الله أعلم أن البخاري تركها لتفرد بن عيينة بها، وهذه الآية يعني ذكر الآية له شواهد، خرجها النسائي وابن حبان ولها شواهد، بعض العلماء طعن في صحتها قال تفرد بها ابن عيينة، وطعنوا أيضا في قالوا لفظ الآية يعني آية منسوخة، قالوا حتى اللفظ فيه يعني فيه أمر أو فيه إشكال، قالوا الآية فيها الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة، والرجم إنما يكون للإحصان وليس بالشيخوخة، ف فالشيخوخة هذه ليست هي يعني الحد في الإحصاء الرجم من الجلد، إنما في الإحصان. قد يحصن شخص شاب فيرجم، وقد يتأخر زواج شيخ فيجلد، يعني قد يكون كبيرا شيخا وليس بمحصن. لكن على كل حال نقول هذه الآية ثابتة في رواها إسماعيلي بنفس سند البخاري، وابن عيينة قد توبع لم يتفرد بها، له لها متابعات، فسندها ظاهر الصحة. وهذا الإشكال يحمل على الشيخ، يعني من سبق له النكاح، يؤخذ من النصوص الأخرى. إذن هذا من جملة أدلة الرجم. كان الرجم مذكورا في القرآن، ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم، ودلت الحديث كثيرة على بقاء هذا الحكم وإن نسخ لفظ الآية. وبعض العلماء حاول يستنبط حكمة من نسخ لفظ هذه الآية مع بقاء الحكم، ما هي الحكمة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ يعني ذكروا حكمتين. الحكمة الأولى قالوا إظهار فضل هذه الأمة، فإن الآية ليست في كتابهم نصا، ومع ذلك رجم النبي عليه الصلاة والسلام، ورجم الخلفاء الراشدون من بعده، ولا تزال هذه الأمة ملتزمة لهذا الحكم إلى يومنا هذا. وأما اليهود فإن آية الرجم موجودة في التوراة نصا، ومع ذلك اصطلحوا على ترك الرجم وغيروا هذا الحكم وجعلوه الجلد والتسويد، ويطاف بهم على دابة من أجل التشهير بهم. هذا فرق واضح. اليهود الآية موجودة بنص التوراة وحرفوا هذا الحكم وتركوه رحمك الله، وأما هذه الأمة فالآية ليست موجودة نصا في كتابهم، ومع ذلك التزموا هذا الحكم إلى يومنا هذا، لم يغيروه. هذه حكمة. الحكمة الثانية قالوا، هذه الثانية الله أعلم فيها نظر، يعني قال بعضهم من أجل ألا يواجه الناس أو لا يواجه المؤمنون بهذه الآية الشديدة، لأن هذا شد حكم في الإسلام، حتى لا يواجه المؤمن بقراءة هذه الآية بقراءة هذا الحكم في نص القرآن. كلما قرأ القرآن قرأ هذا الحكم، وهو أشد حكم في الإسلام، لأنه رجم بالحجارة حتى الموت، قتل بأشد صورة وطريقة. لكن هذا أعلم، يعني هذه فيها نظر. ثم قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده، هذا واضح. وهل يجلد قبله، أي قبل الرجم، على روايتين، إحداهما يجب للآية، وعن علي رضي الله عنه أنه ضرب عندي سراخة، هذا خطأ، الصواب بالشين، ضرب شراحة، الشين والحاء، شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. وفي حديث عبادة رضي الله عنه والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم وغيره. والثانية لا جلد عليه لما تقدم عن ابن مسعود. أثر ابن مسعود تقدم في الدرس الماضي، وهو إذا اجتمع حدان فيهما القتل أو أحدهما القتل أحاط القتل بما دونه، تقدم الكلام فيه وفيه ضعف. وقال لما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وقال لأنيس رضي الله عنه فإن اعترفت فارجمها، ولو وجب الجلد لأمر به. يعني هذا هو الصواب، الرواية الثانية هو الصواب، أنه إذا زنى المحصن فإنه يجلد، فإنه يرجم فقط ولا يجلد. هذا هو الصواب لهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه جلد أو جمع بماعز الغامدية بين الجلد والرجم، كل الأحاديث فيها ذكر الرجم فقط. كذلك في حديث أنيس رضي الله عنه قال: واغدي أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فاجلدها. أما حديث عبادة رضي الله عنه فإنه متقدم، أنه أول حديث نزل في الحد: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، أن الله تعالى قال: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني بحكم آخر، فجعل الله لهن سبيلا، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جمع بين الجلد والرجم. نقول هذا متقدم أول ما نزل، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجم بعد ذلك كما تقدم ماعزا الغامدية، وأمر أنيسا برجم تلك المرأة ولم ينقل الجلد. أما فعل علي رضي الله عنه فاجتهاد منه هذا الذي أداه اجتهاده، والسنة مقدمة على قول كل أحد. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول، أي الإمام أحمد رحمه الله، في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، وعمر رضي الله عنه رجم ولم يجلد، ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. من هو المحصن؟ بينه بقوله: والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وهما حران مكلفان. هذه شروط الإحصان، يعني مجموعة من الشروط. الشرط الأول الوطء، أن يطأ زوجته، الوطء الثاني في القبل، لو وطئ في الدبر فإنه لا يعد محصن، لو وطئ زوجته في دبرها لا يعد محصنا، الوطء في القبل، وأن يطأ زوجته، لو وطئ أمته فليس بإحصان، أو وطئ في الزنا فليس بإحصان، لا بد أن يطأ زوجه، فلو وطأ ملك مين أمه، يعني اشترى أمه وجامعها فلا يكون محصنا، أو وطئ امرأة بشبهة أو زنا لا يكون محصنا، لا بد يكون وطء وفي القبل وفي نكاح صحيح. لو وطئ في نكاح غير صحيح، مثل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يشعر ثم جمع ثم علم، فهذا نكاح غير صحيح، نكاح شبهة. وكذلك في الأنكحة الفاسدة، كالنكاح بغير ولي أو من غير شهود وما شابه ذلك كما سبق، لا بد أن يكون النكاح صحيحا. الأول وطء، الثاني يكون في القبل، الثالث يكون زوجة، الرابع في نكاح، والخامس صحيح، والسادس وهما حران، فلو وطئ وهو عبد ثم عتق فلا يكون محصنا، أو كما تقدم حر وطئ أمه لا يكون محصنا، أو حرة تزوجت عبدا لا تكون محصنة، وهما حران مكلفان بالغان عاقلان. فلو تزوج مجنونة أو مجنونة تزوجها عاقل فلا يكون محصنا، لابد أن يطأ امرأة عاقلة وهما بالغان. والبلوغ هذا فيه خلاف، مذهب مالك رحمه الله أن المراهقة تحصن البالغ، لو تزوج بنت 10 أو 12 وهي ممن يوطأ مثلها ولكن لم تبلغ فإنها تحصنه، لأنه يحصل كمال الاستمتاع أو معظم الاستمتاع، ويحصل الوطء في القبل، فهي يعني قريبة من البالغة إذا كانت تستحمل الوطء، فإذا وطئ في الفرج فإنها تحصنه. قد يتزوج الإنسان بنت 12 13 وشبابها طيب وجسمه كبير ويجامعه في الفرج تستحمل ولكنها لم تبلغ. هذه يرى الإمام مالك رحمه الله أن المراهق يحسن. كذلك لو تزوج امرأة ابن 13 أو 14 سنة ويجامع وينتصب ويولج فيكون أيضا محسنا للمرأة البالغة. يعني هذه ليس عليها دليل واضح هذه الشروط، لكن هذا يعني استنباط من المعنى، لأن المحصن يرجم. المحصن يرجم لماذا؟ لأنه قد تمت عليه النعمة، نعمة النكاح، والنعمة لا تتم تماما، لا تكمل إلا بهذه الشروط، لا تكمل نعمة الوطء إلا بهذه الشروط، أن يتزوج حرة بنكاح صحيح ثم يدخل بها يجامعها يطوف الفرج وهو عاقل حر بالغ. والبلوغ كما تقدم فيه خلاف، فهذا هو الذي عليه أهل العلم، مع وجود خلاف في بعض الشروط، في بعض الشروط فيها خلاف، لكن هذا هو المشهور عند أهل العلم، أنه أن المحصن هو من تمت أو توفرت فيه هذه الشروط. إذا تخلف شرط فليس بمحصن كما سبق. إذا تخلف شرط، تزوج أمة، جامعها، أو اشترى أمة، أو مثلا وطئ تزوج مجنونة، أو لم يطأ في القبل، أو يعني وطئ في الدبر، أو وطئ خارج القبل وما شابه ذلك، فإنه لا يكون محصنا، فإذا زنى فإنه يجلد ولا يرجم. والمحصن من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد. نمر عن الفرق بين الباطل والفاسد. الباطل ما هو؟ هو المجمع على فساده، والفاسد مثل نكاح الخامسة ونكاح الأخت من رضاعة وما شابه ذلك. والفاسد هو الذي فيه خلاف، كالنكاح بلا ولي أو بلا مهر أو بلا شهود، لأنه ليس بنكاح في الشرع، ليس بنكاح في الشرع، لأنه فيه إما باطل مجمع على بطلانه أو أنه مختلف فيه، فليس نكاحا يعني يتفق عليه العلماء على صحته. وهما أي الزوجان حران مكلفان، فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم. إن الحديث ليس في دلالة واضحة على كل هذه الشروط. الحديث يدل على أن الثيب يعني هو الذي سبق له الوطء، وقال هذه ذكر لم توط لم يسبق الوطء، والثيب هي التي سبق أن وطئت، لكن ليس فيه في الحديث تفصيل دقيق لجميع هذه الشروط. ولا يكون ثيبا إلا بذلك، ولأن يعني مثلا امرأة زنت والعياذ بالله وذهبت بكارتها، زنت ذهبت بكارتها ثم جلدت ثم زنت أخرى، زنت ثانية، الآن الزنا الثاني هل تكون ثيبا ترجم ولا نقول بكرا تجلد؟ بكرا تجلد مع أنها سبق لها الوطء، لكنه وطء ليس في نكاح. ليس العبرة بأنها وطئت أم لم توطأ، لأن الناس يقولون بكر أو ثيب، البكر التي لم توطأ والتي فيها يسمون علامة البكارة، الغشاء الذي يكون في الفرج، هذه قد وطئت وزالت البكارة، ولكن ليس على الصفة الشرعية التي سبقت فتعتبر بكرا. الحديث البكر بالبكر، فهذه الزانية مرة ثانية يقول هي بكر ولو كانت قد وطئت من قبل. ولا يكون ثيبا إلا بذلك، ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال، حال الكمال يعني بهذه الشروط، وتصير الزوجة أيضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطن، يعني كل منهما، كل من الزوجين يحصن الآخر، الإحصان يكون للاثنين. ولا يشترط الإسلام في الإحصان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما، متفق عليه. يعني لو أن شخصا تزوج، لو أن مسلما تزوج كتابية يهودية ونصرانية وجامعها في الفرج، هل يكون محصنا ولا ذكرا؟ يرجم ولا يجلد؟ محصن، محصن يرجم. لأن المؤلف يقول والإسلام ليس شرطا في الإحصان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين، فالحد على المسلم وعلى اليهودي والنصراني لأنه موجود في كتابهما، فلا فرق بين أن يكون أحد الزوجين مسلما أو الثاني كتابيا، لأن الحد يجب على الاثنين فيكون محصنا ولو تزوج كتابية. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا. الزنا واضح، وطأ الشبهة كما تقدم ينقسم إلى قسمين، الشبهة قسمان، الأول شبهة عقد، مثال مثل النكاح بلا ولي أو نكاح بلا شهود أو نكاح بلا مهر أو ما شابه ذلك، هذه شبهة عقد ويعتقد أنها زوجة، والصواب أو الواقع أنها ليست بزوجة لأن النكاح غير صحيح، فهو جامعها على أنها زوجة ولكن ليست زوجة في الباطن لأن النكاح فيه خلل، هذه شبهة عقد. والثاني شبهة اعتقاد، كمن زفت إليه امرأة غير زوجته فوطئها ظانا أنها زوجته، هذه شبهة اعتقاد، اعتقد أن زوجة فوطئها، هل يكون محصنا إذا وطئ بشبهة؟ الجواب لا، لأن الشبهة هنا ليست نكاحا صحيحا، هو معذور لأنه لم يتعمد الزنا لكنه ليس نكاحا صحيحا. وهذا يقول لا خلاف بين العلم في أن الزنا وطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا، ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري يعني الوطأ بملك اليمين، في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا ثبت فيه أحكامه. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة بلا خلاف قول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا سؤال مشهور، ما الحكمة من البدء بالأنثى الزانية قبل الزاني؟ لأن الأصل والغالب أنه يبدأ بإيش؟ بالذكر، السارق والسارقة، الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني ومشركة، نفس السورة وبعده بقليل. فما هي الحكمة من تغيير الترتيب في هذه الآية وتقديم الزانية على الزاني؟ فيها أقوال يعني ذكروا أكثر من قول. يعني هذا قول إن المرأة هي التي تغري الرجل، لكن الواقع يمكن يخالف هذا، يعني الرجل هو الذي يبدأ في الغالب والمرأة تستجيب، الرجل يبحث والذي يبدأ وكذا، فهذا القول ما يعني في نظر نفسه بعد هو لو ما غازل ودورها ما زلت هو اللي جاي يدورها في الأسواق، من اللي يبدأ في الغالب؟ الرجال مخالف، لكن من اللي بدأ الآن؟ من اللي بدأ الشر؟ تقول أنا غافل وماشي في السوق وكذا، جاء ورمرق وحاول واستجابت، كل مرة هي التي تغري هذا مو يعني وليس هو الأكثر، هذا يعني الواقع في الغالب أن الرجل هو الذي يبدأ ويبحث والمرأة تستجيب إذا كانت فيها شر استجابة. هذا أيضا قيل به، لكن في نظري أقرب الأقوال أن الزنا يظهر على المرأة أكثر من ظهوره على الرجل. بماذا؟ بالحمل أو بزوال البكارة إذا كانت بكرا، لأن المقام مقام حد. يعني متى يقام الحد؟ إذا تبين، ومظنة التبين في الاثنين، في الاثنين أيهما أكثر؟ مظنة الظهور والتبين في المرأة، فبدأ بها لأن المقام مقام إقامة الحد. الآية في الإقامة: الزانية والزاني فاجلدوا. الآن هذه آية فيها أمر بالجلد، إقامة الحد، والحد لا يقام إلا إذا تبين، وتبينه في الأنثى أكثر من تبينه في الذكر. يعني المرأة تحمل تذهب بكارتها، يعني تنكشف أكثر من الرجل. هذا يعني الله أعلم أنه أقرب ما قيل. قال: وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، بلا خلاف قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر جلد 100. طيب لو أن البكر زنى بثيب هل يتغير الحكم؟ البكر بالبكر، إذا زنى البكر الذكر رجل بالبكر الأنثى يجلد 100. طيب لو زنى بكر بثيب هل يتغير الحكم بالنسبة للبكر أو ما يتغير؟ ما يتغير، لأن إذن الآية معناها البكر بالبكر، يعني إذا كانوا أبكارا كلهم فالحكم يكون واحدا للجميع، أما إذا تغير فكل يأخذ حكمه. إذن هذه ليست شرطا لإقامة الحد على الأول، أنه ما يقام الحد على البكر حتى يزني ببكر، لا، لكن معنى الآية معنى الحديث أنه إذا كانوا أبكارا كلهم فالحكم واحد، يجلدون ويغربون، وإذا اختلف صار أحد البكر ثيب فكل يأخذ حكمه. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. سيأتي الكلام على التغريب. هذا يعني دليل أنه ما يتغير، أن قصة العسيف أنه زنى بثيب فقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغض يونيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فجعل الحكم على هذا بحد البكر الجلد والتغريب.